من جديد مستمعينا الكرام نحييكم مرة أخرى في هذا البرنامج، برنامج صباح النور اللي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، وكما عودناكم وكما تعودتم كل مثل هاليوم يعني كل ثلاثة يكون معنا اسم من أسماء الله الحسنى في خلال هاي الحلقة إن شاء الله تعالى، مثل ما سمعنا معنا اسمين من أسماء الله الحسنى، القدوس السلام. واسمحوا لي في هذه اللحظات وصلنا ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور سمير مطر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، حياكم الله شيخ سمير.
أهلا بكم وبالسادة المستمعين، بارك الله فيكم.
حياكم الله شيخ. مستمعين الكرام نذكر بأرقام التواصل عن طريق الهاتف 600-1221، وأيضا عن طريق الرسائل النصية القصيرة على رقم 2119. شيخ سمير، يعني مثل ما قلنا يعني القدوس اسم من أسماء الله الحسنى وهو يعني المطهر، فهل يختلف مفهوم الطهارة الإلهية عن مفهوم الطهارة البشرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا أردنا أن نفرق بين الطهارتين، بين طهارة البشر وطهارة البشرية وطهارة الألوهية، فالفرق بين الطهارتين كالفرق بين الذاتين، لأننا حينما نريد أن نفرق بين هذه الطهارة وهذه الطهارة فننظر إلى من يتطهر، فإن الطهارة في البشر تختلف اختلافا كليا عن طهارة الله تبارك وتعالى، وذلك حينما ننظر إلى ذات الإله والذات البشرية، فنرى أن ذات الإله تبارك وتعالى هي طاهرة منذ الأزل،
صحيح.
وأن طهارة البشر إنما هي عارية أعطاها الله له. نرى أن الله تبارك وتعالى خالق وأن البشر مخلوق، وهناك فرق بين الخالق وبين المخلوق. نرى أيضا أن البشر حينما هي القاعدة العامة أن البشر لا يشبهون الحق تبارك وتعالى مصداقا لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونرى أيضا أن العقل البشري لا يستطيع أن يدرك طهارة الإله. الله تبارك وتعالى سمى نفسه القدوس أي الطاهر، لكن هل العقل البشري من الإمكان أن يدرك طهارة القدوس سبحانه؟ ولذلك نحن ندرك طهارة البشر. إذا كان الإنسان في حدث ما أو إذا جسمه قد اتسخ أو فإنه يستحم أو يغتسل أو يتوضأ، أو أن المرأة إذا جاءتها العذر الشرعي فإنها تتطهر. أما أن الله تبارك وتعالى يختلف اختلافا كليا عن البشر، فإن طهارة البشرية تختلف عن طهارة الألوهية. ولذلك نرى أن الله تبارك وتعالى حينما أراد أن يفرق بين الألوهية وبين العبدية، بمعنى أن الله أراد أن يدلل على عبدية المسيح ابن مريم وأمه، أتى بشيء عجيب وهو قول الحق تبارك وتعالى وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. معنى ذلك أن مريم ابنة عمران وعيسى عليه السلام كان يأكلان الطعام، والله تبارك وتعالى حينما يقول إن مريم وعيسى كان يأكلان الطعام إنما يريد أن يفرق بين العبدية والألوهية، فيه أن الذي يأكل الطعام لابد أن يجوع جائع فأراد أن يأكل، وأن الطعام إذا بقي في البطن فهو مرض، وأن الطعام لابد أن يكون لهذا الإنسان حتى يستطيع أن يتحرك في دنيا الناس.
نعم.
وأن الطعام حينما يهضم لابد أن تخرج منه فضلات وغير ذلك، فلابد أن أكرمكم الله والسادة المستمعين أن يذهب إلى الخلاء.
نعم.
إذن هناك عملية أيض وهضم، وهناك عملية جوع قبل الله، وهناك عملية حتى ولو امتنع عنه الطعام فإنه يهلك، ولكن الإله لا يحدث له ذلك.
صحيح.
لأن الله تبارك وتعالى لا يأكل ولا يشرب.
سبحانه.
حتى أنه قال إنه لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن مقام الألوهية يختلف عن مقام العبدية، ذلك لأن مقام الألوهية في الطهارة أصل وذات، أما الطهارة في البشرية فإنها مأخوذة من الله تبارك وتعالى لكي يعالج الله عز وجل بها ما ينتج عن الجسد من قذارة أو نجاسة أو حدث أو غير ذلك.
نعم.
فطهارة البشرية لو مكث البشر دون طهارة لأصبحوا من يعني فيهم
قذرات،
ولكن الله تبارك وتعالى طهارته أزلية، لا تكون هذه الطهارة مثل هذه أبدا. من أجل ذلك أيضا ندرك أن طهارة الله تبارك وتعالى لا يستطيع العقل أن يدركها كما قلنا. ليه؟ قل لأن عقل الإنسان محدود، ولأن الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به ولا يستطيع أي عقل أن يحيط بكنه الله تبارك وتعالى. من أجل ذلك قال الله عز وجل لموسى حينما قال له رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا.
نعم.
فلما أفاق قال سبحانه، تجلي الله تبارك وتعالى على الجبل جعل موسى يصعق، فما بالك إذا تجلى الله تبارك وتعالى على موسى ماذا كان سيحدث لموسى.
الله.
حينما ننظر إلى الذات البشرية.
نعم.
فإنها لا تستطيع أن تصف الطهارة الإلهية ولا تستطيع أن تدرك ما للذات من صفات وأسماء إلا بما تكلم ربنا عن نفسه وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه.
نعم.
من أجل ذلك نرى أن بعض الناس قد سأل أبا حامد الغزالي.
نعم.
عن إيه؟ قال له سأله على قوله تبارك وتعالى والشيء بالشيء يذكر، قال الرحمن على العرش استوى، كيف استواء الله على العرش؟ فيقول أبو حامد الغزالي يقال فأجابه، إذا استحال أن تعرف نفسك بكيفية أو أينية فكيف يليق بعبد فكيف يليق بعبوديتك أن تصف الربوبية بكيف؟ ولذلك قال أبو حامد الغزالي أبيات جميلة جدا، حتى يدرك العبد أنه عبد، وحتى تفرق بين الذاتين، وحتى تفرق بعد ذلك بين الطهارتين. فنقول قال الغزالي، قل لمن يفهم عني ما أقول، قصر القول فذا شرح يطول، ثم سر غامض من دونه، قصرت والله أعناق الفحول. أنت لا تعرف إياك ولا تدري من أنت ولا كيف الوصول، لا ولا تدري صفات ركبت فيك حارت في خفاياها العقول، أين منك الروح في جوهرها، إنه يدلل على ذلك، قال أين منك الروح في جوهرها، هل تراها أو ترى كيف تجول، هذه الأنفاس لا تحصرها لا ولا تدري متى عنك تزول، أين منك العقل والفهم إذا غلب النوم فقل لي يا جهول، أنت أكل الخبز لا تعرفه، كيف يجري منك أم كيف تبول؟ فإذا كانت طواياك التي بين جنبيك كذا فيها ضلول، كيف تدري من على العرش استوى؟ لا تقل كيف استوى كيف النزول، كيف يحكي الرب أم كيف يرى؟ فلعمري ليس ذا إلا فضول، فهو لا كيف له، وهو رب الكيف والكيف يحول، وهو فوق الفوق لا فوق له، وهو في كل النواحي لا يزول، جل ذاتا وصفات وسما، وتعالى ربنا عما تقول. آخر نقطة في الفرق بين طهارة البشرية وطهارة الألوهية، أننا حينما نفرق بين طهارة البشر وطهارة الإله، فإننا نقارن بين شيئين وجب علينا ألا نقارن بينهم، لأنك إذا قارنت بين السيف وبين العصا فإنك بذلك قد قللت من قيمة السيف، لأن العصا لا تدرك السيف أبدا، فكيف يدرك العبد الخالق سبحانه وتعالى؟
سبحانه جل وعلا. جزاك الله خير يعني الشيخ سمير. يعني أكيد نحن يعني نذكر أيضا الأخوة المستمعين اللي حاب أنه أيضا يتداخل إن شاء الله تعالى معنا ويشاركنا إن شاء الله في الموضوع على رقم الهاتف 600-1221، وأيضا اللي حاب يشارك عن طريق الرسائل النصية القصيرة على 2119. هنا يعني رسالة يعني من أختنا أم عبد القادر تقول: اللهم يا قدوس طهر قارئ رسالتي من الذنوب، ويا سلام سلمه من كل شر وأسعد قلبه أبدا ومن أحب، اللهم
وسامعها.
آمين.
يعني قارئها وسامعها.
وسامعها أكيد، يعني هي ما شاء الله ربطت بين الموضوع اللي نحن نقدمين اليوم اللي هو القدوس السلام في رسالتها، جزاها الله خير على هذا الربط الجميل. أيضا رسالة على 2119 من أخونا بريان يقول: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. معنا اتصال هاتفي الشيخ سمير، تسمح لنا إن شاء الله نستقبل هذا الاتصال. اتصال من أخونا عبد الله طالب. عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخوي عبد الله. الله يسلمك.
تحية للشيخ، جزاكم الله خير.
بارك الله فيك أخوي عبد الله.
والله
تفضل يا
رغب من الشيخ جزاه الله خير أن يرغبنا ويشرح لنا جزاه الله خير كثير عن هذه الأسماء، أسماء خالقنا جل في علاه. فالله السلام ويحب السلام، وتحية أهل الجنة السلام، وعليه الصلاة والسلام كما يقول: لن تؤمنوا حتى تحابوا، ولن تحابوا حتى ولن تدخل الجنة حتى تحابوا، أنا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم.
نعم.
ونرغب من الشيخ جزاه الله خير أن رغبنا في هذه الأشياء.
أكيد أكيد.
ويترحكم
بذلك. بارك الله فيك يا أخوي عبد الله طالب وجزاك الله خير. وهذا أكيد يعني ما يحتاج نوصي يعني الشيخ دكتور سمير مطر يعني جزاه الله خير. أكيد يعني نحن هني في إذاعة القرآن الكريم في برنامج صباح النور أكيد نسعد دائما بمشاركات الشيخ وبتواصل معنا جزاه الله خير. شيخ يعني سمير، يعني مثل ما قلت يعني إذا كانت الطهارة الإلهية تختلف هذا الاختلاف الجذري عن مفهوم الطهارة البشرية، فماذا تعني القداسة أو الطهارة الإلهية إذن؟
القداسة الإلهية كمال مطلق في كل شيء من أسماء الله وصفاته. هذا الكمال لا يحيد ولا يميل ولا ينحرف. فمثلا أن الله تبارك وتعالى أحب المسلمين أو خلق الناس أجمعين، لا يجعل لبعض خلقه دون سبب من الأسباب ميزة على الآخر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرر ذلك، حتى قال قولته المشهورة: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. أنزل منهجا، هذا المنهج فيه كمال الطهارة. لا يحسبن أحد أن الطهارة تقتصر على الجسد من غسل ووضوء وغير ذلك أبدا، فإن هناك طهارة عدل، وإن هناك طهارة رحمة، وإن هناك طهارة عدم بغي، وإن هناك طهارة عدم ظلم. من أجل ذلك لابد أن نوسع مفهوم الطهارة في عقولنا حتى نفهم حينما نقول أن الله تبارك وتعالى له مطلق الطهارة في كل اسم من أسمائه وفي كل صفة من صفاته. فمثلا الله تبارك وتعالى طهارته حينما يقول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، هذه طهارة قدرة، بمعنى أن القدرة لا يصيبها شيء من نقص حينما كان الله تبارك وتعالى يخلق السماوات والأرض. حينما يكون الله تبارك وتعالى قادرا، مثلا في واحد من البشر قادر له ابن، هذا الابن يحبه كثيرا فله قدرة وله حب لابنه، هذا الابن مسك ولد آخر وراح ضربه. أبو المضروب جاء إلى والد الضارب اللي هو له القدرة فقال ابنك ضرب ابني، ابنك ضرب ابني بظلم، فلا بد أن تأخذ حقي. فهذا الرجل القادر اللي هو والد الضارب قال له روح امشي،
لأنه عند القدرة،
عند القدرة، قال له روح امشي. روح امشي ليه؟ قال له لا، كلامك عند كله إلا ابني. يعني الله ابنك ظالم، قال ايه حتى ولو كان ظالما، طب حرام عليك كده، قال له ولا حرام ولا غيره،
مفيش يعني،
مفيش خلاص انتهى. فليه؟ قال لأنه ليس هناك طهارة قدرة في قلب هذا القادر. إذن لما تأتي إلى الله تبارك وتعالى وتفسر هذا، فإن طهارة القدرة عند الله تختلف عن القدرة عند البشر. ليه؟ قال لأن الله عز وجل حينما يقدر عليك لا يظلمك ولا يبغي عليك، فحينما لا يظلمك ولا يبغي عليك كما قال ربنا ما ربك بظلام للعبيد، فهذه طهارة قدرة. وكذلك أيضا طهارة عطاء، بمعنى أننا مثلا مدير مؤسسة أو رئيس هيئة وشفت واحد يعني يعمل والتاني أيضا يعمل، ولكن الأولان يعمل أكثر من الثاني، وهذا الثاني يعني متكاسل، ولكن المدير هذا أو الرئيس هذا يعطي هذا المتكاسل أكثر من الذي يعمل. وحينما تقول له لماذا، قال مزاجي كده أو هو كده، أنا أحب هذا فأعطي ولا أعطي. إذن ليس هناك طهارة تسوية بين الاثنين، مع أن الاثنين يعملون عملا واحدا.
صحيح.
حينما يعطي الله تبارك وتعالى أي أحد من البشر نعمة، فإنه يساوي أخاه الآخر الذي خلقه في هذه النعمة، ولكن النعمة تختلف بين الناس، فقد يعطيك قوة في الجسد ويسلب منك بعض المال، وقد يعطيني بعض المال ويسلب مني بعض قوة الجسد. إذا وزننا نعمة الله عليك فإنها تساوي نعمة الله علي، تساوي نعمة الله على عمرو، تساوي نعمة الله على زيد، تساوي نعمة الله على فلان. ذلك لأن الله أعطى كل البشر نعما متساوية مع اختلاف أنواع هذه النعم.
سبحانه.
ولذلك هنا في العطاء، في العطاء نقول هنا طهارة عطاء، بمعنى أنه لا يفضل أحدا على أحد إلا بالإيه؟ إلا بتقول. ذلك ترى أن المسلمين قد أخذوا هذا المنهج من الله عز وجل في تطبيقه في دنيا الناس. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان جبارا في الجاهلية، يضرب المسلمين بل يؤذيهم أشد الإذاء، بل كان يريد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح. وقصة عمر معروفة.
نعم.
ولكنه حينما قرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، حينما قرأ ودخل نور القرآن الذات في قلبي وفي شغاف قلب عمر أسلم. فلما أسلم عرف منهج الحق وعرف منهج الطهر، فلما عرف منهج الطهر روي عنه أنه لما كان عمرو بن العاص في مصر وضرب ابن عمرو بن العاص القبطي، ثم ذهب القبطي لأنه يعلم بعدل عمر الذي علمه من منهج الله، الذي تعلمه من رسول الله الذي هو منهج الله عز وجل أصلا في طهر العدل، طهر العدل. لما ذهب القبطي إلى هناك تكلم عمر مع عمرو بن العاص وقال تعال أنت وابنك، وجاء بالقبطي وقال له خذ الدر واضرب ابن الأكرمين، ثم قال اضرب صلعة، اضربها على صلعة عمرو على حتى يعلم أن الناس عند الله سواسية. فما كان من الرجل إلا أن قال لقد ضربت الذي ضربني. حينما يتصرف عمر في ذلك إنما هي النزاهة، النزاهة يعني القداسة، القداسة يعني الطهر، فهذا طهر عدل كان من عمر. أخذوا من عمر، أخذوا من المنهج القرآني الذي أنزله الله تبارك وتعالى على سيدنا رسول الله، وكان هذا المنهج الطاهر، كان هذا المنهج الطاهر هو منهج الله تبارك وتعالى الذي علمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثابك الله شيخ والسلام. شيخ سمير، يعني وردنا في بداية الحلقة يمكن تساؤل من أخواننا هشام خضر من قطر وأبو عايدة، يعني عن ارتباط يعني اسم الملك مع القدوس في القرآن الكريم، يعني ورد هذا في عدة مواضع في القرآن الكريم.
نعم، ورد في سورة الجمعة وكذلك في سورة الحشر. أن القدوس اسمه القدوس سبحانه وتعالى ورد بعد الملك مباشرة. ذلك لأننا تكلمنا في الحلقة الماضية في رمضان عن اسم الملك. لأن الملك، الملك حتى يفرق الله تبارك وتعالى بين ملك البشر وملك والله تبارك وتعالى واسمه الملك، لأن قد يعتري ملك البشر يعتريه ضعف أو يعتريه عدم الطهارة في أحواله الملكية، أو يعتريه ظلم ما
يعتري الإنسان من
نقائص بسبب شهواته وبسبب أهوائه وبسبب يعني ضعفه كإنسان. فالله تبارك وتعالى قرن أو جاء باسم القدوس بعد الملك حتى لا يتوهم الناس أن الله الملك من الإمكان أن يعتريه بعض صفات البشر التي من الإمكان أن تكون على الملوك. ولذلك يرتبط اسم القدوس مع الملك، حتى قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس، وقال الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. من أجل ذلك حتى ينفي عن الصفة الملكية أي شائنة من التي تعتري البشر.
جزاك الله خير والأوقاف. شيخ، يعني سميت يمكن الجنة حظيرة القدس، وسمي جبريل عليه السلام روح القدس، وانطلاقا مما تقدم ذكره وما ذكرته الشيخ يعني من معنى القدوس والقدس، كيف يمكن ربط مفهوم القدوس والجنة وسيدنا جبريل عليه السلام؟
هذا ترابط طبيعي. بمعنى أن الطاهر لابد أن يكون في مكان طاهر، ولابد أن يحمل شيء، الشيء الطاهر، يعني إذا أراد أن يحمل الشيء الطاهر لابد أن يكون طاهرا بحسب طهر هذا الشيء الذي يحمله. ولذلك أراد الله تبارك وتعالى من جبريل أن يبلغ الوحي القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما اختار أحدا الله تبارك وتعالى ما اختار أحدا من ملائكته غير جبريل.
سبحانه.
ليه؟ لأن جبريل هو الروح القدس، يعني أفضل الملائكة طهارة، فهو الذي يليق بحمل كلام الله عز وجل إلى أفضل الخلق وهو محمد الطاهر صلى الله عليه وسلم. ولذلك حينما تجد هذا تجد أن النسبة لابد أن تتوافق. حتى قالوا وإن كان هناك ثمة علاقة فقط، هو الطيور على أشكالها تقع. ولذلك هذه الطهارة جعلها الله تبارك وتعالى في القرآن، ولذلك أنزل في قرآنه لا يمسه إلا المطهرون. حينما ننظر إلى سيدنا جبريل أولا، ننظر على أنه هو روح القدس، يعني الطهارة الملائكية التي لا حد بعدها في الطهارة الملائكية. وهذه مرتبة أخذ جبريل منها رقم واحد في الطهارة الملائكية، وهو الذي أخذ كلام الله تبارك وتعالى ونزل به على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطاهر وهو القدوس سبحانه أنزل منهجا طاهرا وهو القرآن وكلامه على روح القدس وهو طاهر وهو جبريل، على أطهار الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر أمته بألا تمس منهج الله إلا إذا كانوا مطهرون. هذه واحدة. الثانية، حينما ننظر إلى حظيرة القدس، يعني مكان الطهارة وهو الجنة، نفسر كثيرا مما يحدث للمسلمين في حياتهم الدنيا وفي أخراهم مما تكلم عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم ابن القيم أيضا في مدارج السالكين في هذا، وقال إن المؤمن حتى يطهر ليكون أهلا لدخول حظيرة القدس اللي هي الطهارة، لابد أن يكون طاهرا حتى يدخل هذه الحظيرة. طيب واحد عمل معاصي، واحد يعني سرق أو والعياذ بالله زنى، أو يعني كان مغتابا أو كان نماما أو حسد بعضا، وأراد الله تبارك وتعالى بشهادة التوحيد أن يدخله الجنة، لأن الله سيدخل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وإن كان في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان. فكيف يدخل هذا الملوث بالمعاصي هذا المكان الطاهر؟ النسبة ليست عادلة. ليه؟ المكان طاهر وحظيرة القدس، ولا يدخلها إلا من كان يستحق دخولها. ولله المثل الأعلى، حظيرة أو مجلس الملك أو مجلس الرئيس أو مجلس الحاكم لا يدخله إلا من كان أهلا لكي يجلس في هذا المجلس. ولذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أقدار الله في الناس كي تطهر نفوسهم وقلوبهم حتى يكونوا أهلا للدخول. فيقول ابن القيم رحمه الله أنه يدخل أول إذا كان عاصيا حتى يدخل الجنة، يقول هذا الرجل إذا أراد الله أن يدخله الجنة وهو ليس لها أهلا، يبتليه بأي شيء في الدنيا، بمرض مثلا، أو يبتليه بفقر، أو يبتليه بشيء حتى يطهر قلبه ليكون ليدخل حظيرة القدس. فإن لم يوفي المرض وإن لم يوفي هذا الابتلاء، يعني ما غسلش كل الذنوب وما زال عنده ذنوب ومعاصي واتساق من هذه المعاصي، ماذا يفعل الله به؟ قال يثقل عليه سكرات الموت.
سبحان الله.
فلما يثقل عليه سكرات الموت تغسل هذه السكرات بعد ذنوبه حتى يكون أهلا لدخول الجنة. فإن لم توفي تثقيل سكرات الموت عليه، فماذا يفعل الله؟ قال صلاة إخوانه عليه حينما يكون في المسجد طهارة لبعض ذنوبه أيضا فيكون أهلا. فإن لم توفي صلاة إخوانه عليه فماذا يفعل؟ قال حينما يدخل القبر ويسألانه الملكان، يشدد الله تبارك وتعالى سؤال الملكين عليه حتى يفزع، ثم يعمل ايه؟ يقلل نسبة الله. فإن كان أهلا دخل الجنة، وإن لم يكن أهلا وإن لم يوفي جعل ضمة القبر عليه ضمة شديدة حتى يغسل بعض ذنوبه، فإن لم توفي ذلك قال أفزعه الله تبارك وتعالى من أهوال يوم القيامة. فإذا لم يوفي ذلك والعياذ بالله ده شيء يعني خطير جدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة والسادة المستمعين دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا في الفراديس العلى. فإن لم يوفي ذلك كله أدخله الله تبارك وتعالى النار بعض الوقت حتى تغسل ما بقي من ذنوبه ومن معاصيه، فيخرج من النار طاهرا أهلا لدخول حظيرة القدس. إذا لا يدخل حظيرة القدس إلا من كان مناسبا لها، سواء هذا الرجل العاصي الذي كان، ولكن من الناس من يدخل حظيرة القدس بدون هذا كله. ليه؟ قال لأنه أتى الله بقلب سليم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن الصحابي الذي طلع على الصحابة رضوان الله عليهم أنه من أهل الجنة، ذلك لأن الرجل لا يحمل في قلبه حقدا لأحد، فلما لم يحمل في قلبه حقدا لأحد كان طاهرا، فلما يكون طاهرا يكون أهلا لدخول حظيرة القدس. بالبلدي كده بقى إيه؟ بالبلدي قال لابد للسادة المستمعين وأنا أولهم أن ننقي قلوبنا من كل أو مما نستطيع من المعاصي حتى يكون قلبنا طاهرا. والقلب الطاهر لا يغتاب، والقلب الطاهر لا يحسد، والقلب الطاهر لا يتبنى زوال النعمة لأحد، والقلب الطاهر بيديش يعني كما نقول احنا يعني
قول شيخ
اقول مش يعني ما يديش ابره لحد، عشان والقلب الطاهر ينظر الى الناس ويحترم قدر الله فيهم، والقلب الطاهر يفهم قسمة الله في خلقه، ثم يعلم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فيرضى بقسمة الله. هذا هو القلب الطاهر الذي تكلم ربنا عنه عن سيدنا إبراهيم وقال إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه طهارة، وجبريل طاهر، والمنهج طاهر، ومحمد صلى الله عليه وسلم طاهر، كل ذلك يخدم المنهج. وأمة الإسلام أيضا أمة طاهرة في مجموعها، فهي تستحق أن ينزل عليها كلام الله الطاهر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ دكتور سمير مطر. يعني إن شاء الله سنكمل الحديث مستمعينا الكرام عن يعني القدوس والسلام إن شاء الله تعالى موضوع حلقة هذا اليوم، لكن ذكركم بأرقام التواصل اللي حاب إن شاء الله يتداخل معنا ويشارك إن شاء الله في هذا الموضوع عن طريق الهاتف على 600-1221، وأيضا عن طريق الرسائل النصية القصيرة على 2119. نعود شيخ لبعض الرسائل اللي وصلتنا على 2119. يعني هنا رسالة من عبد الرحمن يقول من رواع المحبة أنه مهما أشغلتك الحياة عمن تحب فإنك لا تحمل هما لأنه حتما سيعذرك. أسعد الله قلوبا طاهرة إن وصلنا شكرت، وإن قصرنا عذرت، وإن غبنا تذكرت، وإن زللنا صفحت. جزاك الله خير أخوي عبد الرحمن وبارك الله فيك على هذه الرسالة. أيضا من بدر الخولاني يقول صبحكم الله بحبه والأنس بذكره والرضا بحكمه والشكر لنعمه والشوق لرؤيته، صبحكم الله برضوانه وشكركم في خير ملئه وخصكم بعنايته وأفاض عليكم بنوره ووهبكم الصحة والسعادة. اللهم أمين يا أخوي بدر الخولاني وإياك إن شاء الله تعالى. براشد سكمكم، من سكمكم؟ أيوة، لأن أمس وصلت رسالة ما كانت موقعة باسم، أنا قلت هاي منطقة، فحياك الله يا براشد. ظهر أنت اللي رسلت لنا أمس رسالة، نقولك حياك الله يا أخوي براشد. والبارحة ما كان في رسالة سكمكم عبد العمج؟ أيه. أنا أمس صحيح، يعني أخوي عبد النجيد يقول لي أمس أنا قلت إن الشخص اسمه سكمكم. فنعتذر من أخوي براشد، زاك الله خير يا أخوي على التواصل. يقول في رسالته: من صفى مع الله صافاه، ومن أوى إلى الله آواه، ومن باع نفسه إلى الله اشتراه، وجعل ثمنه جنته ورضاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا أجمعين. اللهم آمين يا أخوي براشد من سكمكم، زاك الله خير. شيخ سمير، يعني الإسلام، نعود لاسم الله السلام، الإسلام هو عنوان يعني دين الله الخاتم، ويقول بعض العلماء أنه مشتق من مادة السلام الذي هو إسلام المرء لنفسه لخالقها، وعهد منه أن يكون في حياته سلما مسالما لمن يسالم. ويستدلون فيما يستدلون عليه شيخ أن تحية المسلمين بينهم هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعوة إلى السلام، فيقول: السلام من الإسلام، وأفشوا السلام تسلموا، وثلاثة من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من النفس، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. أفشوا السلام بينكم أيضا، واللهم أنت السلام ومنك السلام، وغيرها من الأحاديث والوصايا النبوية الشريفة يعني اللي ذكرت. فما مدى تقارب اسم الله تعالى شيخ سمير السلام مع خاتم رسالته إلى عالم البشر الإسلام؟
هناك قواعد حتى يفهمها الناس.
نعم.
الإسلام دين السلام، والله تبارك وتعالى سمى نفسه بالسلام.
نعم.
والله عز وجل يريد من الناس أن يتعاملوا بالسلام. حينما نقول متى تقارب اسم الله السلام من خاتم رسالاته يعني من الإسلام، نقول إن الله هو الذي أنزل الإسلام ورضي لنا الإسلام دينا، وجعل الإسلام جعل مبنيا أصلا على الإسلام. ولذلك نرى أن الله عز وجل في كثير من تعاليم الإسلام جعل السلام أصلا وركنا فيها، حتى أنه جعل تحية المسلمين السلام، حتى أنه جعل أن الإنسان الذي يصلي ويتعبد له يخرج من صلاته بالسلام. ترى لماذا؟ أنت تقول الله أكبر وتدخل في الصلاة،
صحيح،
ثم تقف بين يدي الله عز وجل وتأخذ من نوره ويمدك بمدده ويتنعكس عليك يعني أنواره ونفحاته، فيمتلئ قلبك وتزيد نسبة الإيمان في قلبك. ترى لماذا؟ ترى لماذا؟ أنت واقف الآن أمام الله تأخذ النفحات والمدد من الله عز وجل، ثم بعد هذه، بعد أن أخذت طعامك وشرابك الروحي، تريد أن تخرج من هذا، فيقول الله تبارك وتعالى لك: سلم. تقول: السلام عليكم على اليمين، والسلام عليك على اليسار. وكأن الله حينما يمدك بمدده في الصلاة، كأنه يقول لك: إذا خرجت من الصلاة فلا بد أن تكون سلما للناس جميعا، يمنة ويسرى، وفي كل أحوالك ما مددتك بمددي إلا لكي تكون سلما على الناس جميعا وعلى الكائنات كلها. الله عز وجل حينما أنزل الإسلام وجعله دين السلام،
نعم،
جعل علاقات يعني علاقات الإنسان المسلم سلاما مع نفسه، وسلاما مع ربه، وسلاما مع رسوله، وسلاما مع منهجه، وسلاما مع الكون الذي يعيش فيه، وسلاما مع البشر. فجعل الله تبارك وتعالى منهج الإسلام فيه عناصر السلام للإنسان في كل هذه الأحوال وفي كل هذه الاختلافات. من أجل ذلك شرع الله تبارك وتعالى لنا قوانين تعلمنا كيف تتعامل بالسلام مع نفسك، وكيف تتعامل بالسلام مع ربك، وكيف تتعامل بالسلام مع البشر، وكيف تتعامل بالسلام حتى مع الكون، وكيف تتعامل بالسلام حتى مع الحيوانات. الله وضع الإسلام أو في الإسلام قوانين ترشدك وتأخذ بيدك لكي تتعامل بالسلام. من أجل ذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أخونا المتصل الله يبارك فيه قال والله لن تؤمنوا حتى لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. هل أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. معنى ذلك أنه إذا لم نفش السلام يحدث خلل في الإيمان، ولما يحدث خلل في الإيمان يحدث خلل في دخول الجنة. إذن لابد أن نفشي السلام. كيف نعرف ذلك؟ الله وضع لنا قوانين في الإسلام تدلنا على كيف نتعامل بالسلام. ولذلك نرى أن الله عز وجل جعل السلام في الكون وأجبر الأرض أن تكون سلما للإنسان، وأجبر أيضا البحار بأن تكون سلما للإنسان، وأجبر السماوات أن تكون سلما للإنسان. ليس إجبار، إنما عرض عليهم الأمانة أن يتحملوا التكليف. فلما قال سبحانه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أيها السماوات أو أيتها السماوات احمل التكليف، قالت لا أريد أن أحمل، مرني أطع. أيها الأرض احمل التكليف، قالت لا أريد، مرني أطع. أيتها البحار، أيتها الجبال، أيها الكائنات، لا يريد أي من الكائنات أن يحمل التكليف، ولكن الله الإنسان حمل التكليف لأنه كان ظلوما جهولا، وهذا أمر آخر. ولكن السماوات والأرض والجبال والبحار لما رأت طغيان ابن آدم وظلم ابن آدم ومعاصي ابن آدم وشهوات ابن آدم وانحرافه عن الصراط، أصبحت السماوات تستأذن ربها في أن تنزل كسفا على ابن آدم، والأرض تستأذن ربها في أن تبلع ابن آدم، والبحار أن تغرق ابن آدم، والجبال أن تدمر ابن آدم. ولكن الله تبارك وتعالى ما جعل البحار لتغرق ابن آدم، وإنما جعل البحار في خدمة ابن آدم، وجعل الأرض في خدمة ابن آدم، والجبال في خدمة ابن آدم، حتى يقول الحق تبارك وتعالى له ذروهم لو خلقتموهم لرحمتموهم، هم أحبابي، من عصاني فإني أتوب عليه، ومن أطاعني فهو حبيبي. إذن علمنا الله تبارك وتعالى كيف يكون السلم في الأرض وكيف يكون السلم في السماء. من أجل ذلك نرى انسجاما بين الإنسان وبين الأرض التي يمشي عليها إذا كان موحدا ماشيا على منهج الله، انسجاما. ونرى أيضا انسجاما وسلاما بين السماء وبين ابن آدم الذي يمشي موحدا تحت السماء، وكذلك الجبال وكذلك البحار. ولعل السادة المستمعين يعجبون من ذلك، كيف يكون هناك سلم بين الإنسان الموحد والأرض التي يمشي عليها. نقول نعم، الأرض موحدة والسماء موحدة وكل الكائنات موحدين، إذا مشى عليها الموحد فإن السلم الأرض تحب أن يمشي عليها، لأن منهج الماشي كمنهج الماشي الممشى عليه، وأن منهج الماشي كمنهج الذي يظله هو السماء. ولذلك قلنا سابقا في غزوة بدر أن الماء الذي نزل من السماء، السماء موحدة والماء موحد، ونزل على الموحدين وهم صحابة رسول الله مع النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض الموحدة، فما كان من الماء الذي نزل على الأرض إلا ثبت الأقدام للصحابة رضوان الله عليهم، حدث انسجام بين الموحدين. أما الماء الذي هو الماء وهي هي السماء، نزل الماء من السماء على معسكر الكافرين الذين لم يكونوا موحدين بل كانوا مشركين، فماذا فعل؟ حدث عدم انسجام، وكأن الماء لا يريد أن ينزل على هؤلاء، وكأن الأرض لا تريد أن تمشي عليها الكافرين، فحصل أن الأرض أصبحت زلقة تحت أقدام المشركين. إذن المؤمن يمشي في سلام وانسجام مع الأرض، مع الهواء، مع الماء، مع السماء، مع كل شيء. ولذلك نرى أن الله تبارك وتعالى واسمه السلام جعل السلام في كل شيء، وأفضل شيء جعله فيه السلام هو الإسلام بتعاليمه السمحة التي تتعامل مع الكون كله.
واصلكم معنا شيخ، هنا يعني رسالة من أختنا روح الأمل تقول، عندها سؤال يعني، تقول ذات مرة شخص بموقف عصيب، تقول فنصحوه بأن يردد اسم الجلالة السلام السلام، فجلس يفكر بينه وبين نفسه فبدأ يردد اسماء الله الحسنى كلها. تقول شيخنا، ما الحكمة أو ما المعنى؟ هل اسم الله السلام يحمل معاني أو رحمات أكثر عن بقية اسماء الله الحسنى؟ مع أنني أرى، تقول أختنا روح الأمل، أن الرحمة في كل أسماء الله العظمى أفدنا، وجزاك الله خيرا.
أولا، الأسماء الحسنى كلها تدل على ذات واحدة وهي الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى كما قلنا سابقا جعل اسما واحدا إذا أطلق جاز لنا أن نصفه بكل أسماء الله وصفاته. هذا الاسم هو الله، ولذلك يقولون إن الله هو الجامع لجميع المحامد كما قلنا في حلقة اسم الله الجلالة الله. وأسماء الله الحسنى أيضا فيها صحيح من الرحمات كلها، ولكن كل اسم من هذه الأسماء يختص بشيء معين. وعلى ذلك هناك العارفون والعلماء وفقهاء القلوب حينما ينظرون في أسماء الله عز وجل يفرقون بين معاني هذه الأسماء. فمثلا إذا أراد الإنسان أن الرحمة من الله عز وجل وهو يدعوه، فلا يجوز له أن يقول يا جبار ارحمني أبدا، وإنما يناديه باسمه الرحمن الرحيم أو اللطيف أو الحنان. فإذا أراد الله، إذا أراد الإنسان أن يدعو على عدوه، عدو الإسلام، فلا يقول يا أرحم الراحمين يعني اقتله، ما ينفعش الكلام دون خالص. ليه؟ قال لأن كل اسم من أسماء الله وصفاته يختص بمعنى معين، لابد للمرء أن يعرف استخدامات هذا الاسم.
وسبحان الله، يعني لو اسمح لي قاطعك،
تفضل
تفضل. الإنسان سبحان الله يمكن بالفطرة
يعرف هذا،
يعرف هذا يعني،
نعم بالفطرة يعرف هذا. ولكن هناك أسماء عامة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. قال بعض الناس في وكذلك خير ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. وأنا أحكي قصة، اسمح لي.
جميل شيخ.
أنا كنت إماما وخطيبا للجامع الأزهر.
نعم.
وجاءت امرأة أسبانية وكانت تسأل عن بعض الأشياء، ثم قالت لي قصة عجيبة جدا.
جميل.
أنها ما كانت مسلمة ثم جاءت إلى الأزهر سائحة، فجلست مع رجل يسمى عم محمد. ده كان خادم من خدام المسجد، بس كان راجل طيب، كنا ناخد منه حتى الكتب وإحنا صغيرين. فعم محمد ده قابلها، فالمرأة شافته طيب، تكلمت معه وهي تحسن العربية، يعني نعم هي تحسن العربية
قبل إسلامها
لأنها تعمل بالتجارة كثيرا في بلاد العرب. فتكلمت معه، فلما تكلمت معه أخذهم الحديث على الإسلام وقالت يعني أنتم عندكم ما يعني يحمي الإنسان يعني من، لأنها تتعرض لمواقف عدة فيها إيه، فيها حرج شديد وخوف. فقال لها نعم عندنا آية في سورة اسمها سورة البقرة اسمها آية الكرسي.
ما شاء الله ببساطة يعني.
ببساطة كده آية الكرسي. فخدت المرأة الايه الكلمة دي ومشيت. ولما مشيت وراحت عند بيتها، فهناك طبعا يعني البلاد الحمد لله على نعمة الأمان والسلام والإسلام، يعني هناك أشياء أحيانا تكون صعبة شوية. فهي في بيتها إذ طرق عليها، هي تقول لي هذا، إذ طرق عليها رجل من الهيبز بتوع زمان دول، الهيبز اللي هم شعره الطويل، هؤلاء كانوا يشربون المخدرات، وكانوا إذا طرقوا الباب إما أن تفتح أو يدخلوا عنوة فيأخذوا ما في البيت أو يأخذوا يعني إما أن يقتلوك أو يفعلوا فيك شيئا مريبا يعني. فالمرأة نظرت من شباك وهي كانت وحدها، يعني هي ما كانت متزوجة، زوجها توف يعني، لكن الـ نظرت من الشباك فوجدت هذا الرجل اللي هو ويطرق الباب بصورة شديدة، فما أرادت إن هي تتصل بالشرطة، لكن عمل ما تتصل بالشرطة يكون هو بقى يعني عمل اللي عمله، خد اللي خده، قتل اللي قتله. فماذا تفعل المرأة بعد أن خافت على نفسها؟ تذكرت عم محمد بتاع الأزهر، فما كان منها إلا أن تأتي وتسير، هي تقول لي هذا، تمشي كده يعني زي يعني تروح وتيجي كده، رايحة وجاية رايحة وجاية، تقول هي مش تحفظ آية الكرسي، هي مش حفظاها، ولكن تقول آية الكرسي عم محمد، آية الكرسي عم محمد، آية الكرسي عم محمد، والله هذا من فمها، آية الكرسي عم محمد. بعدما قالت ذلك لم تسمع طرقا، فنظرت من الشباك فإذا بهذا الهيبس ملقى على الأرض،
سبحان الله،
ملقى على الأرض. فاتصلت طبعا بالشرطة، وجات الشرطة خدته، وبعد سنة هي أسلمت بقى بعد سنة وهي في السوق، فإذا بالرجل الهيبس دون راح شافها وراح جايب على كتفها كده وقال لها تعالي.
لا حول، هذا يعني خلاص مصر،
خلاص بقى مصر، لأنها شافها في في المخبر.
نعم.
في الاسم يعني في اسم الشرطة يعني في التوقيف.
نعم.
فلما مسكها كده خافت هي، ارتعبت، قال ما الذي فعلتيه حتى يحدث لي ما حدث؟
سبحان الله.
قالت أنا لم أفعل شيء. قال لا، إنك فعلت شيئا. قالت وأنا ما فعلت شيء. فلما تكلم وأغلظ عليها قالت أنا قلت آية الكرسي عم محمد، آية الكرسي عم محمد فقط. قالت ليه؟ قال لأني وأنا واقف على الباب رأيت ضربة في رأسي، ما أدري من الذي ضربني.
سبحان الله،
والله هذا من فمها يعني، وما زلت أنا أتصل بها يعني.
نعم.
وهي تسأل عن بعض الأمور الشرعية.
نعم.
فقالت الراجل قال لها وأنا أطرق الباب يعني ضربت على رأسي وما أدري، ما فيش حد موجود، ضربت على رأسي. فقالت أنا قلت أيت الكرسي عم محمد. فنزل الرجل إلى الأزهر وعارف أن في أيد كرسي في سورة البقرة، فأعلن إسلامه وأصبح من الدعاة في أسبانيا الآن.
سبحان الله.
معنى ذلك حتى الأخت تعرف معنى ذلك أن لآيات الله اختصاص، وأن لأسماء الله اختصاص. السلام له اختصاص الأمن، القدوس له اختصاص الطهارة، هذه الطهارة حينما يقول الحق تبارك وتعالى تخلق النبي صلى الله عليه وسلم تخلقوا بأخلاق الله، فلا بد أن نجعل قلوبنا وجوارحنا طاهرة عن المعاصي والأهواء، لأن الله تبارك وتعالى طاهر لا يقبل إلا طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. واعلموا أنه لن يدخل الجنة كما قلنا إلا من كان طاهرا، والطهارة في الجوارح، والطهارة في القلب. إذن لكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى صفة تختلف عن الاسم الآخر تكون في موضع من المواضع. ولذلك فإن نفوس الناس يؤثر فيها مجموع ليه؟ قال من الإمكان أن يؤثر فيها اسم القيوم أكثر مما يؤثر فيها اسم السلام، ومن الإمكان أنت يؤثر فيك اسم السلام أكثر مما يؤثر فيك القيومية، ومن الإمكان أن الآخر يؤثر فيه الرحمن أكثر مما يؤثر فيه المنان. نعم. لماذا؟ قال اختلافات طبائع البشر ومعادنهم جعل الله الأسماء توافق جميع البشر. نعم. والله يغفر له توبة بعدد أنفاس البشر. نعم. إذن كل اسم من هذه الأسماء له معنى لابد أن نفهمها أو نفهمه فهما جيدا. نعم. وعلى ذلك نرى ما الذي جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسلم. إن الذي جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسلم هو نور القرآن في سورة طه حينما قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن لأسماء الله عز وجل نور ذاتي يؤثر في شغاف القلب كل بحسب المعنى. لو أن الأسماء كلها لها معنى واحد ما كان لاختلاف الأسماء معنى وما كان لاختلاف الصفات معنى. صحيح. ولكن السلام حينما يأتي يوم القيامة والناس جميعا يذهبون إلى سيدنا نوح ويذهبون إلى سيدنا إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى وكل الأنبياء، والأنبياء يقولون لسنا لها الشفاعة، فيأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، ثم تقول الأنبياء جميعهم اللهم سلم سلم سلم، يعني اجعل لنا طمأنينة في قلوبنا حتى لا يصيبنا مكروه من أهوال يوم القيامة. نعم. ولذلك قال الله عز وجل في سيدنا إبراهيم يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. رزقنا الله جميعا السلام لأنه نعمة كبرى.
اللهم آمين يا رب العالمين. طيب ونحن نتحدث يعني شيخ عن السلام، يعني كما تفضلتم يعني السلام كما تفضلتم يعني السالم من العيوب والنقائص والناشر سلامته والأمان على خلقه والواهب السلام لعباده، مع هذه المعاني لماذا تجري يعني الحروب وأنهار الدم في الأرض منذ القدم وحتى الآن؟
أوه هذا سؤال يعني
يحتاج إلى إجابة يعني شافية إن شاء الله
كبيرة. أولا أنا أحب أن أجعل السادة المستمعين حينما يستمعون لأي حديث أن يجعلوا فهمهم ويبنونه على قواعد. جميل. ثم بعد ذلك يفصلون هذا حتى لا يتوهوا في المعاني الكثير.
صحيح.
هذه الحروب التي تحدث مع أن الله اسمه السلام.
نعم.
ومع أن الإسلام هو السلام، ومع أن تعاليم المسيحية فيها السلام، وأيضا اليهودية فيها السلام.
نعم.
وأيضا الأشياء التي ورثها العرب عن جدهم إبراهيم فيها السلام، إلا أنه توجد الحروب من أجل أن الشيطان لم يمت، فإذا مات الشيطان انتهت الحروب، لكن الشيطان لم يمت. هذه واحدة.
صحيح.
الشيطان قال لله عز وجل لآتينهم من بين أيديهم وخلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. إذن وجود الشيطان معنى ذلك أن لابد أن يكون له أتباع، ووجود الرسل لابد أن يكون لهم أتباع. هؤلاء لهم منهج، وهؤلاء لهم منهج يختلف عن منهج أتباع الشياطين. ولذلك يفصل الله تبارك وتعالى ذلك في قرآنه. ألا إن يعني حزب الشيطان هم الإيه؟ ألا إن حزب الله هو مش حزب الله يعني.
نعم.
لا اللي موجود في القرآن يعني.
نعم.
ها إذن هؤلاء لهم أتباع وهؤلاء لهم أتباع. نعم. هؤلاء لهم منهج وهؤلاء لهم منهج يخالف هذا المنهج. معنى المخالفة وجود صراع، وجود صراع سواء كان بحق أو بباطل. هذه واحدة. الثانية أن الله تبارك وتعالى خلق في الإنسان شهوات، وخلق في الإنسان أهواء. هذه الأهواء من الإمكان إن لم يكن هناك منهج يضبط حركة حياتهم فيجعل الإنسان هذه يجعل الإنسان هذه الأهواء تتحكم فيه. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى: فرأيت من اتخذ إلهه هواه وفي وأضله الله على علم. الهوى مزاجه، مثلا مزاجه هو ماشي في الشارع كده يشوف واحد كده يقول له تعالى هنا، يشوف يروح ضربه بالقلم. ليه بتضربه؟
يا خبر،
اي خبر، ضربه بالقلم. ليه بتضربه؟ مزاج يضربه. ليه؟ قال بقد انا كنت راكب مع واحد ولد سواق في فكنا في مكة، وطبعا مكة لها حرم، يعني حرمتها شديدة.
صحيح.
لا يعني يقطع شجرها ولا ينفر طيرها ولا 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 ولا. هذا الولد الله يهديه وهو ماشي كان فيه كثير من الحمام موجود على الأرض، فهو دخل بالسيارة في الحمامة عند الحرم. قلت له يا أخي حرام عليك يا أخي، ايش ليه بتعمل كده؟ قال ما هي زمانها في الان في تحت في اسفل السياره. قلت له يعني. قلت له انت حجيت قبل كده؟ قال لي لا. قلت له انت عملت عمره قبل كده؟ قال لي لا. قلت له يعني من لم يحج ولم يعتبر وهو كده يبقى لابد ان هو يضرب على دماغه. ليه؟ لانه حتى مش عارف. اذا لابد ان احنا يعني نفهم اولا إن الأهواء تسبب الصراعات.
نعم.
وأمر آخر أو ثالث الشهوات، وأمر آخر الطمع. دائما الطمع في ثروات البلاد.
نعم.
هو الذي يجعل هذه الحروب تنشب، والماضي يحدثنا بذلك. إن لم يحكم هذا الهوى وإن لم يحكم هذا القلب البشري منهج يخيفه من ظلم الناس فإنه يطغى طغيانا كبيرا. ولذلك هناك فرق كبير بين حكم المسلمين الذين أنزل الله عليهم منهج سماوي، وبين حكم غيرهم الذين لا تنضبط حركتهم بمنهج سماوي. كيف؟ قال تعالى: حينما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة للمسلمين ثم أراد أن يفتح القدس، وجاء البطريرك وقرأ صفات عمر في الإنجيل ولم يسلمها لرسول عمر، بل قال إنه الخليفة نفسه يجي يسلمها. فلما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمن المسيحيين في بيت المقدس.
صحيح.
وجعل لهم كنائسهم القديمة والجديدة حتى أذن للصلاة. فلما أذن للصلاة قال البطريرك سيدنا عمر: صلي هنا يا خليفة المسلمين. قال: لا، لا أصلي هنا. طب ليه؟ قال: حتى لا يغلبك المسلمون بعد ذلك فيقولون ها هنا صلى عمر فيأخذون منكم هذا المكان. شوف انظر، وعمر بن الخطاب هو الذي توشح سيفه ويريد أن يقتل رسول الله قبل إسلامه. ما الذي غير وجهة عمر بعد الجبارية التي كان فيها إلى العدلية التي قال عمر: لو أن دابة في العراق عثرت لسأل الله عمر عليها، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ بعد الجبارية، وبعد ما روي عن عمر أنه كان يدفن، بعد هذا وبعد قسوة القلب أصبح عمر يبكي من أي شيء من الإمكان أن يعرضه للنار، كما سمع إذا وقعت الواقعة وتعسس يعني شعبه وتعسس. نعم. فوقع مريضا وعيدا في بيته شهرا. إذن ما هو الشيء الذي يمنع هذه الحروب؟ الشيء الذي يمنع هذه الحروب أن ينزل منهج يضبط حركة الإنسان فيضبط طمعه ويتحكم في هواه ويضبط وينفي معاصيه، ولا يكون هذا المنهج إلا في الإسلام. صحيح. ولذلك لما حكم المسلمون أصبح هذا الأمر لا ظلم لأحد إلا نادرا. أما التتر لما جاءوا فقتلوا يعني المسلمين في العراق وفي الشام، حتى قالوا على أنفسهم أنهم الجيش الذي لا يهزم، التتار.
صحيح.
وقتلوا 600 عالم في يوم واحد، وقتلوا ملايين الناس المسلمين، حتى أصبح نهر دجلة بالكتب والدماء.
نعم.
إذا هؤلاء لم يحكمهم منهج سماوي يضبط هواهم ويضبط معاصيهم ويضبط حركة حياتهم في الكون. أما المسلمون يختلفون، وما زال الأمر كذلك. كل من لم يضبط أو تضبط حركة حياته بمنهج سماوي صحيح فإنه يعيش في الأرض فسادا ولا يهتم بأرواح المسلمين. ولذلك أفضل أناس يحكمون العالم كله هم أتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم عدول في أنفسهم، عدول مع الناس، عدول مع الكون، عدول حتى مع الحيوانات التي تكون في الشوارع وفي غير ذلك. من هنا نعلم أن الحروب التي تكون إنما تكون لأن الإنسان يطمع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك: لو أن لابن آدم واد من ذهب، واد من ذهب، طب هيصرفه إمتى ده؟ لما يكون لك أنت واد يا شيخ خلال من ذهب هتصرفه إمتى؟
ما
هتعيش أنت كم سنة؟ أو أنا أعيش كم سنة؟ أعمار أمتي ما بين 60 و70، مش كده ولا ايه؟
صحيح.
خليك انت تعيش 90 سنة يعني عشان ما تزعلش.
جزاك الله خير.
صح ولا ايه؟
طيب
لو كان لك وادي من ذهب، وادي من ذهب
ما يخلص شيخ،
هيعمل هتاكل ذهب لو انت كلت ذهب، ها مش هيخلص الوادي من ذهب، مش كده ولا
صحيح.
ايه؟
صحيح.
طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ليبين لنا اطباع نفس النفوس البشر. لو كان لابن ادم وادي من ذهب لتمنى ان يكون له الثاني. الله. طب جالك الثاني، قال واتمنى أن يكون، لو كان له واديان لتمنى أن يكون له الثالث. أين عقل ابن آدم حينئذ؟ هو يريد أن يأكل ويشرب، ورزق الإنسان لا ما ترك وإنما ما انتفع به، لا ما ترك، لأن الذي يترك يكون رزق غيره. أنا الآن مثلا يعني، أو أنت أو أي حد معاه مليون، معاه 2 مليون، معاه 10 مليون، هياكل كام ويسيب كام؟ يأكل 1,000,000 في حياته، 2 مليون في حياته، ويترك 20 مليون. هذا ليس رزقه الذي تركه وإن حصل عليه. فهناك فرق بين حصولك على الرزق وبين أن يكون هذا رزقك أنت، رزقك ما أكلت فأفنيت وما لبست وإلى هذه الأشياء. لو كان لابن آدم واد في الجنة في من ذهب لتمنى أن يكون له الثاني، ولو كان له واديان لتمنى أن يكون له الثالث، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. من أجل ذلك نستطيع أن نفسر الحروب التي تحدث في العالم كله من أجل استغلال الثروات، لا من أجل أن يأكل الناس ولا من أجل أن يشرب الناس. ليه؟ قال لأن هناك قاعدة، وهي إيه؟ وهي أن الله الذي خلق متكفل بالرزق، ولكن حينما لا يتدخل الإنسان في تقسيم الأرزاق فيتركها لله عز وجل، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، والله ما خلقك إلا إذا رزقك. ولذلك يقول الايه، يقول الشافعي رحمه الله: انا ان عشت فلست اعدم قوتا، وان مت فلست اعدم قبرا، همتي همه الملوك ونفسي نفس حر ترى المذله كفرا. اذن الله خلقك يقدر لك رزقك، لكن الناس يتدخلون في قسمة هذه الأرزاق فيمنعون أناسا ويغيرون على أناس فيأخذون ثرواتهم، فترى الفقر في بلاد والغنى الفاحش في بلاد أخرى وهكذا. ولذلك أس ذلك كله الشيطان. ولكن الشيطان في هذه الأيام يا عبد الله يعني استجار من الشر بالإنسان، يعني استجار من الإنسان يعني بنفسه. ليه؟ كان الشيطان قبل أستاذا للإنسان. أستاذا للإنسان، فاخترع الإنسان شرورا لم تكن في عقل الشياطين، فأصبح الشيطان تلميذا للإنسانية في الشرور.
الله
نسأل الله العافية.
جزاك الله خير. موضوع حلقة يعني ورد في بعض الأحاديث أن سيدنا جبريل عليه السلام كان يقول لسيد الخلق خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام يقرئك السلام، وهنا تخصيص لاسم السلام، يعني لم يقل الله يقرئك السلام أو الرحمن يقرئك السلام، فهل مدلول هذا أن يكون السلام اسم الله الأعظم؟
في حقيقة الأمر لا.
نعم.
ولكنه أتى سيدنا جبريل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
ليخبره في شيء بشيء معين بشيء معين، هذا الشيء المعين يتعلق بمعنى كلمة السلام وهو اسم الله تبارك وتعالى. وكما قلنا سابقا إن الاسم الأعظم دائما هو الذي تجتمع فيه الصفات كلها ويحتوي على الأسماء كلها. ولذلك قالوا كثير من جل العلماء يقولون هو الله، وبعضهم قال أيضا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وبعضهم قال الرحمن، وبعضهم لكن جل العلماء تكلم في أن الله إذا أطلق الله اجتمعت فيه الأسماء كلها والمعاني كلها. أما لما جاء سيدنا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صحيح أيضا، حينما قال السلام يقرئك السلام وبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وجاءت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها أم آل البيت، خديجة المرأة التي لا مثيل لها في العالم منذ خلق الله عز وجل البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، خديجة أمنا أم المؤمنين، حينما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل قد أتاني ويخبرك أو ينبئك بأن الله السلام يقرئك السلام ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، تتكلم السيدة خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم أولاده بأشياء عجيبة، لم تقل علي على الله السلام، لم تقل هذا، وإنما قالت هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله السلام، لم تقل على الله السلام أبدا، وإنما قالت هو السلام. انظر إلى فقه أمنا أم المؤمنين، قالت هو السلام، أي السلام جاء، السلام معنى السلام جاء من منه سبحانه فهو السلام، والسلام لا يأتي إلا بالسلام، وعليك يا رسول الله وعلى جبريل السلام، السلام يعني الطمأنينة، يعني عدم الألم، يعني أن يكون الإنسان بروحه وجسده في انسجام تام. ولا يكون هذا الانسجام إلا إذا أخذ الجسد حقه وإذا أخذت الروح حقها، فإذا طغى الجسد على الروح ما أصبح الإنسان في سلام مع نفسه، يصبح الجسد وتصبح الروح قليلة، يعني مغبونة في حقها والجسد طاغ، فلا يكون هناك سلام في الجسد نفسه. ولذلك نرى أن كثيرا من الأغنياء الأغنياء يعني يفعلون ما يحلو لهم، ولكن ترى أن كثيرا منهم يعني ينتحرون. لماذا؟ قال لأنهم لا يعيشون في سلام مع أنفسهم. كيف يعيش الإنسان في سلام مع نفسه؟ قال إذا كانت الروح لها غذاؤها، ولا يكون غذاء الروح إلا باتباع منهج القرآن الذي أنزله الله على محمد. ليه؟ قال لأن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم إنما يعالج أو يقول كيف تأكل الروح من غذائها، وكيف يحدث التوازن بين الروح والجسد. فإذا حدث التوازن بين الروح والجسد حدث سلام للإنسان، فلا تجده مشتت البال، ولا تجده مشتت الطاقات، ولا تجده يتشاجر مع هذا أو يحقد على هذا أو يضر هذا. وإنما إذا كان الإنسان يعيش في سلام مع نفسه فإنه يعيش في سلام مع الكون كله. من أجل ذلك لما قال جبريل عليه السلام السلام يقرئك السلام، إنما يريد جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكره بأن أو يتكلم معه بأن اسم من أسماء الله السلام، بكل ما تحمل كلمة السلام من معنى، فلا بد أن ينشرها للمسلمين هكذا. ولذلك نرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. من سلم، وهل يسلم المسلمون من لسانه ويده بس؟ طب ولماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقلبه؟ قال من لسانه لأنه يتعدى الضر به، ومن إيه؟ ويده يتعدى الضر بها، ولكن قلبه لا يتعدى الضر به. فأنت أنت كما يعتقد قلبك، ولكن إياك ثم إياك أن تمتد بإيذاء إلى المسلمين، أو حتى تمتد بإيذاء إلى الناس بغير حق، أو تمتد يدك بأن تقلع شجرة من مكانها بغير حق أو بغير مصلحة عامة، أو أنك تضرب حيوانا في الشارع بغير حق. ولذلك حينما ينزل سيدنا جبريل بالسلام على سيدنا رسول الله لكي يؤصل هذا المعنى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكون وفي أمته، حتى ينظر الجميع إلى سلام في أنفسهم، ثم ينعكس هذا السلام الذي في أنفسهم على الناس أجمعين. ولذلك نرى أن المرضى النفسيين ليس هناك سلام في أنفسهم. فمن الإمكان وانت قاعد مع مريض نفسي كده يصيبك منه مكروه، يعمل مشاكل.
صحيح.
مش كده ولا ايه؟
صحيح.
ليه؟ لأنه يعني حتى وإن كان عاقلا ولكنه في شجار مع نفسه، وإذا كان في شجار مع نفسه فهو معقد، فيحكم على الأشياء بالخطأ، وإذا كان يحكم على الأشياء بالخطأ فإنه يتعامل معك بالخطأ، وهذا الخطأ ليس سلاما وإنما يكون إيه؟ ولذلك نرى أن الله تبارك وتعالى جعل السلام في الكون كله كما قلنا، وجعل السلام بين الملائك وبين الناس، حتى أن الله أجبر الجن لكي يكون في بعض أحواله أو في غالب أحواله في سلام مع الناس. ليه؟ لأن الله قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. مش أي واحد كده يجي أنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. يجي أي الشيخ بقى يعني تكلم في هذه المعنى فيبين للناس يعني معاني أسماء الله الحسنى، والناس يتخلق بهذه المعاني. فمنهم من ينظر في نفسه ويقول لا والله لا بد أن أكون طاهرا حتى أدخل حظيرة القدس، والآخر يقول لا بد أن أكون مسالما سالما، يعني أعمل بالسلام بين الناس، فيسمع هذا ويكون هذا عمليا في أرض الواقع يقع في الأرض، وهو ده المطلوب. نحن لا نفسر كلام الله عز وجل أو أسماء الله إلا لكي يتخلق الناس بهذه الأخلاق، وإلا ليس للكلام فائدة.
صحيح.
حينما ينظر الشيطان إلى هذا ويقول آه ده الشيخ دون وهو يراني من حيث لا، يجي يعمل إيه؟ يروح وهو الشيخ ماشي يروح ضارب الشيخ عشان يوقعه عشان إنه. هل الله تبارك وتعالى يترك الشيطان يفعل ذلك؟ قال لا. ليه؟ قال إذا كان الناس يجعلون شرطة فيما بينهم تنظم العلاقة، ألا يجعل الله تبارك وتعالى شرطة ملائكية تنظم العلاقة بين الإنسان وبين مخلوقاته من الجن وغيرها؟ إذا لابد أن يكون هناك سلام مع النفس حتى ينعكس هذا السلام على الواقع والأسرة والمجتمع، بل الدول بعضها مع بعض.
ثابك الله شيخ وزاك الله خير على هذا الحديث. هنا يمكن يعني رسالة خارج الموضوع لكن إن شاء الله نقرأها من أحد الأخوة، يقول أنا إنسان لم أسجد الله عز وجل لمدة 25 عاما، ويقول قبل شهرين بدأت أصلي حتى أتمكن من الدعوة على عدو لي، فإذا بالله يمن علي بالسلام وأصبحت أحب عدوي وأدعو له بالهداية لأنه كان من الأسباب التي قربتني لله عز وجل وجزاكم الله خيرا. يعني هنا ذكر كلمة شيخ يعني أنه يمن الله عليه بالسلام.
ما شاء الله. نعم. ما شاء الله ما شاء الله. يعني هذا رجل طيب، وأقول إنه رجل يعني يحبه الله عز وجل.
الحمد لله.
يعني ولا طبعا لا نعلم الغيب، ولكن من أفعاله أو من حكايته هذه يحبه الله، وهو أيضا أحب هذا الإنسان الذي كان سببا في هدايته، والكل لابد أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه سبب هدايتنا جميعا. فأقول بارك الله فيك، وبارك الله في صلاتك، وبارك الله في سلامك، ورزقنا الله سلاما مثل سلامك جميعا إن شاء الله.
اللهم أمين يا رب العالمين. يعني أعزائي المستمعين، يعني إن بعض أو من بعض ثمرات معرفة أسماء الله الحسنى تذوق حلاوة الإيمان، عبادة الله عز وجل، وزيادة محبة العبد لله والحياء منه، والشوق إلى لقاء الله عز وجل، وزيادة الخشية لله ومراقبته، وعدم اليأس والقنوط من رحمة الله جل وعلا، وزيادة تعظيم الله جل وعلا، وحسن الظن بالله والثقة به، وهضم النفس وترك التكبر والإحساس بعلوم الله وقهره. ونقول أخيرا أيضا يا خالق الخلق يا رب العباد، ومن قد قال في محكم التنزيل دعوني، إني دعوتك مضطرا فخذ بيدي، يا جاعل الأمر بين الكاف والنون، نجيت أيوب من بلواه حين دعا، بصبر أيوب يا ذا اللطف نجيني، وأطلق سراحي وامن بالخلاص كما نجيت من ظلمات البحر ذنوني. اللهم أمين. يعني في النهاية الشيخ دكتور سمير مطر، يعني أكيد أسعدنا هذا اللقاء، ونسأل الله تعالى إن شاء الله أن يثيبك على ما قلت، ويجعل إن شاء الله ما قلت في ميزان حسناتك، وبارك الله فيك، وإن شاء الله نلتقي بإذن الله تعالى في حلقات أخرى
إن شاء الله
بإذنه سبحانه وتعالى.